بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتقاطع من الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطال. شوف تقريبا نسخ في المكتبة، شوف كده رمضان
سعر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الجامع: موقف الخوارج من معاونة ولاة الأمر وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية معاونة ولاة الأمر. قال: يعيش الإمام عند الخوارج كعارية مؤداه، فهم يعزلون الإمام متى أرادوا ويضعونه متى أرادوا.
هذا تشبيه جميل. يعيش الإمام عند الخوارج كعادة مؤداة، فهم يعزلون الإمام متى أرادوا ويضعونه متى أرادوا. نعم.
وهو يحاسب من قبل الخوارج في كل صغيرة وكبيرة، وأهم المهمات هو مراقب.
هذا القول يلزم كل من يقول بهذا، كل من يقول بالعزل والخلع، خلع وانخلاع وعزل وانعزال، كل هذا إنما يلزم هؤلاء. الإمام عندهم على حسب الهوى، متى ما أرادوا ثبتوه، ومتى ما كرهوه عزلوه خلعوه. نعم.
وأهم المهمات هو مراقبته تحت مرأى ومسمع من رؤساء الخوارج، فهم لا يرون للإمام ميزة إلا إقامة الأحكام الشرعية، ولهذا فمراجعته وانتقاده أمر عادي.
نعم. زي اللي يقول لك هذا يعزل إذا حصل منه أهل الحل والعقد يعزلونه. طب متى يعزلونه؟ لا، الحل والعقد عزل. طب متى يعزلونه؟ إذا كفر. يقول لك لا، ليس باللازم، إذا كفر ليس باللازم. لكن يعزلونه بالفسق، لكن فسق فسقان، فسق كبير وفسق صغير، فإذا حصل منه الفسق الكبير عزلوه، وما الفسق الصغير فلا يعزلونه. طب ما الفارق بين الكبير والصغير؟ وجعلوا الأحكام الحكم أي منزل الله من الفسق الكبير، وعليه فإن كل حكيم يحكم غير منزل الله فإنه يستحق العزل من أهل الحل والعقد. فحاكمون الآن، حاكمون ننتظر أهل الحل والعقد يعزلونه، والحاكم السابق والحاكم الذي يأتي بعد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، إلى أن يشاء الله. إذن كل هؤلاء تحت الطلب وتحت العزل. إذا رأى ولي الأمر أن أهل الحل والعقد عزل عزله. ليه؟ لأن هذا أتى فسقا أكبر. الفسق أكبر في الفسق دون فسق، يعني ليس فسق أكبر ومراد به الكفر، لا، هو الفسق دون فسق. فالفسق دون فسق على قسمين: فسق كبير وفسق صغير. فسق كبير مثل هذا، مثل مثلا الزنا، مثل شرب الخمر، مثل كذا إلى آخره، هذا فسق كبير. نعم. إلى سبحان الله، الصبية الذين يتلاعبون بمنهج أهل السنة والجماعة. نعم، صبية.
ولقد أدت هذه النظرة من سلفهم القديم إلى المغالاة والشطط التي دفعت بذي الخويصرة بغير حق إلى نقد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فيما توهمه ظلما في توزيع الغنائم. فإذا كان حال سلفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف من بعده من الخلفاء؟ ولهذا فهم قلما يثبتون على إمام ويخضعون له خضوعا تاما إلا قليلا. فنتج عن هذا الموقف
مع رسول الله، فكيف من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فكيف بحكام هذا الزمان؟
فنتج عن هذا الموقف ثم من المواقف الأخرى، وهو كثرة حروبهم مع مخالفيهم أو مع بعضهم البعض، كثرة آئمتهم.
لهذا هذه القضية لا نهاية لها يا أخوان، من أول عهد عثمان إلى أن يرث الله الأرض عليها، هذه القضية لن تتوقف، منازعة الحكام والسلاطين. طبقت الشريعة ما طبقت الشريعة، كنت من آل البيت، كنت من آل أي أحد، ما لم تكن على مذهبهم، المطلوب أن تكون على مذهبهم. ثم مذهبهم ماذا؟ المشطور الذي تقاسموه، فأنت تبع البغدادي ولا تبع تنظيم القاعدة ولا تبع النصرة ولا تبع كذا، ما لهم نهاية. ولهذا تبقى هذه الفتن والحروب قائمة. نعم.
والإباضية أخف الخوارج، إلا أنهم يرون وجوب الخروج على أئمة الجور، وهم يقرون بأن ولاتهم يعيشون في حالة من الترقب والخوف من الرعية، فالمجتمع الإباضي يحرص حرصا شديدا على مراقبة أئمته طيلة الوقت، فقد كانت جميع خطواته محسوبة عليه، وغلطة بسيطة غير معتمدة
متعمدة
تبدر منه عفوا كانت كافية لإثارة الضجة من حوله، وربما أدت إلى عزله، وإن كان الخطأ بسيطا جدا فعليه أن يعترف به إمام كبار أعلام الإسلام وأن يطلب المغفرة من الله،
يعترف به أمام كبار أعلام المسلمين وأن يطلب المغفرة من الله وأن يتوب إليه.
وهذه نتيجة أكيدة لما اعتقدوه من أن الإمام لا يجوز أن يكون فاسقا، فلا بد إذن من مراقبته وملاحظته، فإنه قد يكفر عندهم وهم لا يدرون فيكفرون بكفره، فأي تعاون سيتصور
من الإمام لا يكون فاسقا، لا يجوز أن يكون فاسقا، فاسق يبقى يعزل، لا بد. طب الفسق بقى أدى شيء؟ نعم.
فأي تعاون سيتصور من هؤلاء الخوارج مع الأئمة إذا كانوا يرون أنفسهم قضاة لا دعاء، ويرون أنفسهم كالأجهزة التنفيذية لا كالأجهزة التعليمية الإرشادية؟ ومن أسباب منع الخوارج التعاون مع الإمام اعتقادهم أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فبالتالي لا يجوز التعاون مع من وقع منه الكفر والردة بحسب نظرتهم القاصرة، ولو كان هذا الذنب كبيرة من الكبائر. أما أهل السنة،
طبعا لو تعاونت مع إمام وقع فيه فسق يبقى أنت الآن تعاونت على إثم العدوان، تعاون إثم العدوان هذا يوجب الكفر، لأن عندهم يكفرون بالذنوب، يبقى هم عاملوا الإمامة وعاملوا أنفسهم بهذا، لهذا لا تعاون بين هؤلاء وبين الحكام أبدا. كيف يتعاون مع حاكم عنده فسق؟ نعم.
أما أهل السنة فإن المتضرر
يعني
عندهم
الحاكم الذي يدخل، الحاكم الذي يحلق لحيته، الحاكم اللي كذا اللي يشبه الإزارة، الحاكم هذا بين كافر وفاسق، بين كافر عند بعضهم وبين فاسق عند بعضهم. نعم.
أما أهل السنة فإن المتقرر عندهم وجوب التعاون مع أي مسلم على البر والتقوى فضلا عن
مع
إمام
أي إمام نعم مع أي مسلم على البر والتقوى فضلا عن إمام المسلمين ولي أمره، فإن التعاون معه على البر والتقوى أوكد وأهكد. نعم.
فإن من أهم مهمات النصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق والتعاون معهم فيما يقيم الدين والدنيا، وإن كانوا ظلمة فإن ظلمهم على أنفسهم ولا يعاونون على الظلم، وإنما يتعاون معهم على البر والتقوى.
نعم، أتعاون معهم على البر والتقوى، ما أتعاون على معصية فلا أصدق كاذبا ولا أستجيب لي معصية ومخالفة، لكن عدا ذلك أنا معهم، أنصرهم وأحوطهم ودافع عنهم وأدعوهم بالصلاح والمعافاة. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من اتفق المسلمون على إمامته ثبتت إمامته ووجبت معونته.
ووجبت معونته ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا، طالما أنك لا تعول على فجور أو فسق. نعم.
وهذا ذكره تحت باب قتال أهل البغي، وهذا يدل على وجوب معونة ولاة الأمر في قتال، وهذا يدل على وجوب معاونة ولاة الأمر في قتالهم على البغاة. وذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله من صور التعاون فقال: فذكر أفعال المنافقين والفساق لولاة الأمور ليزجروهم ويقيموا عليهم أحكام الشريعة ليس من الغيبة والنميمة.
نعم، تخبر الحاكم بأن فلان هذا جعل بيته خمارة، وأن فلان هذا يحدث في الدين، وأن فلان هذا يضر بعقائد المسلمين، وأن فلان هذا عنده بيت دعارة، وأن فلان هذا يظلم الناس. بلغ هذه الأمور للسلطات إن كان السلطان يسمع لك، كان السلطان يسمع لك فبلغه. كذلك إذا كان باب الشكاوى من هؤلاء المخالفين ارفع إلى المسؤولين بأن هذا الموظف يتقاضى رشاوة في مصلحة حكومية، ارفع طالما أن السلطان أذن لك بذلك. إنما سبحان الله يخالف من يخالف ولا يتكلم الناس، لا شك أنه سيتمرد. نعم.
وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: وأهل السنة يقولون إنه
يا أخي ما لا تقطع عيشه يا أخي، إن بلغت هذا الموظف وإذا رفعت أمر المسؤول وكذا قطعت عيشه، هو الذي قطع عيشه. أي عيش هذا؟ عيش الحرام، قطعنا عيشه الحرام، هذا أنفع له. نعم.
وقال الشيخ
نعم إذا واحد اغتر بمنهج داعش انصحه وعلمه، إن لم يرجع بلغ عنه، لأنه سيقتلك غدا، الداعش سيقتلك غدا، فهذا أنفع له. هذا إذا ساذ مع الدواعش فإما قاتل لمن لا حل قتله وإما مقتول، فالأنفع له أن يبلغ عنه ولو سجن وهذب وكذا لعله يرجع، هذا أنفع له. فإذا لم ينتفع حتى بالسجن يبقى الحمد لله حجزناه عن المجتمع. الذين يذبحون الناس هؤلاء من هم؟ هؤلاء الذين لو سجنوا لكان الناس في أمن منهم. الداعشي القاعدي كل هؤلاء إذا ما انتصح الواحد منهم بلغ فيه فورا، هذا من التعاون، هذا من درء المفاسد. نعم.
وقال الشيخ حمد
هذا أو الكلب العقور، هذا أو الحية أو العقرب، هذا أو الغراب، هذا أو الحدأة، هؤلاء الفسق فيهم. نعم.
وقال الشيخ حمد بن عتيق
يعني رحمه الله أشد من قتله من المسلمين وكفى بذلك شدة، أشد من قتل المسلمين تغيير عقائدهم يا إخوان، تغيير العقائد هذا أهم شيء، أهم شيء العقائد. بعض الناس يقف عند مسألة القتل ولا يقف عند مسألة العقيدة. طيب هو القتل هذا جاء من ايه؟ من عقيدة، يبقى لابد اصلا من منع هذا الاعتقاد الفاسد ومحاربة هذا الاعتقاد الفاسد. انما احنا نقول خلاص طالما ما يقتلش مش مشكلة، اعتقد اللي تعتقده واسكت. كيف اعتقد اللي تعتقده؟ يعتقد جمرة تحرق في اي وقت، يعتقد بركانا ينفجر في اي وقت، كيف يعتقد ما يعتقد؟ المحاربة لابد أن تكون للاعتقاد أولا، محاربة الاعتقاد، وليس فقط لمن يقتل النفوس بل من يخرجه عن الإسلام أحيانا، كمن يقرر الشرك في الأمة ويقرر الإلحاد، لابد أن تواجه جميع هذه الأفكار، سواء أفكار إلحاد ولا أفكار تشيع رفض ولا أفكار خوارج ولا أفكار صوفية غلاة. أي فكر يحمل مخالفة للكتاب والسنة لابد أن يواجه، لابد أن يواجه وبكل قوة. شوف أئمة الإسلام ما كان عندهم هوادة يا إخوان، أعوذ بالله من خشوع النفاق، قيلت في من؟ رجل من علماء المسلمين، لكن يرى الخروج على أئمة الجو؟ يرى هذا؟ يرى هذا؟ لا، لابد أن يحذر منه، لابد أن يحذر منه. فما كان أهل السنة الجماعة يتهاونون في ذلك أبدا. نعم.
وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: وأهل السنة يقولون إنه أي الإمام يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان، ويطاع في طاعة الله دون معصيته، ولا يخرج عليه بالسيف. وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في معرض سبب جمعه للضرر السنية: وأن ذلك من المساعدة مع ولاة الأمر على تخفيف المنكرات، إذ نشر العلم حياة القلوب. فقال: وأسأله تعالى أن يوفق علماء هذا العصر الذين هم ما بين قاض ومعلم وغيرهم، بأن يتساعدوا مع ولاة الأمر على أن يخففوا وطأة هذه المنكرات التي حدثت.
ولو قال لك الناس إنك عميل للسلطان، ده السلطان هو العامل عندنا يا إخوان، شر هذا على ابني وابنك وكذا، لما نرفع الأمر والسلطان والسلطان يمنع هؤلاء، إذا من الذي يعمل عندي الثاني؟ أنا الذي يعمل عند السلطان ولا السلطان الذي يعمل عندي؟ السلطان أنا انتفاعي به أكبر وأكثر. لو أن جارك ظلمك ورفعت أمرك للسلطان فأتى السلطان بحقك، يقال أنت عميل، أنت عميل الآن الذي يشكو جاره المؤذي حتى يدفعه السلطان، يقال عميل الذي يأتي لك بحقك من أحد ظلمك في أرضك ومالك، يقال أنت عميل. لماذا هنا يقال عميل في من يدفع الشر عن المسلمين في عقائدهم فالناس يجعلون العميل من يدعو للسلطان، من يقول بعدم جواز الخروج على السلطان، من يبلغ السلطان فساد المفسدين وانحراف الضالين، هذا عميل، هذا عميل عند السلطان، عميل يعني يسبون بهذا، إنما هذا متعاون مع السلطان حتى يدفع السلطان الشر عن الأمة، وبالتالي أنا أول من يستفيد بهذا الدافع. نعم.
ومن أعظم أنواع التعاون مع ولي الأمر،
ما الواحد يجي يبص إلى الصبح ابنه رجع من الجامعة ملحدا، إخواني ابنك يذهب إلى الجامعة مصلي حافظ للقرآن، جميل لقاء مع ولد ملحد حافظ للقرآن وكان يدرس عند ياسر البرهان ولا ما أدري في اسكندرية، والآن لا إسلام ولا إيمان ولا أي شيء مطلقا ولا رب، وما السبب؟ السبب هو هذا الفكر، اقتنع بكذا، دخل على موقع كذا، على صفحات كذا، راق الأمر له، صار ملحدا لا يرى قرآنا ولا كذا ولا كذا أبدا، المصحف الذي كان يحفظه يكفر به الآن، فأنا أنتظر حتى يأتي ابني ملحدا؟ طب لو أنا بقى وجدته ملحدا وبلغت عنه، لو وجدته ملحدا وبلغت عنه هذا اندفع إذا شره عن ولدي، إذا وجدته داعشيا اندفع شره عني. الدواعش لو تمكنوا من دعاة السنة وعلماء السنة لقتلوا وممثلوا بهم، هؤلاء موجودون في ليبيا أخوانا وفي غيرها من البلدان يعلقونهم على أعمدة الكهرباء، يا ويل الواحد لو نطق بالسنة هناك في 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 وجه داعش، يا ويله، يعلقون على أعمدة الكهرباء صلبا لأنهم من المفسدين في الأرض، يقتلون ويصلبون، معلوم هذا. قاتلوا الصحابة ما يقاتلونك. نعم.
ومن أعظم
السنة والجماعة معروفون بالتعاون مع ولاة الأمور والدعاء لولاة الأمور أن يصلح الله عز وجل أحوال البلاد والعباد، فهؤلاء يعملون عند الناس، ما غرضهم أن تنهض بلدهم، أن يحافظ على الأمن في ذلك، أن إلى آخره. نعم.
ومن أعظم أنواع التعاون مع ولي الأمر الجهاد معه. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: اعلموا وفقنا الله وإياكم لشكر ما أنعم به عليكم من نعمة الإسلام والاجتماع على ذلك وجهاد من خرج عنه من أهل الجهل والفساد الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وقد أوجب الله تعالى جهادهم دفعا لعنادهم وخروجهم عن جماعة المسلمين والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم. وقال: وعليكم بلزوم الطاعة وملازمة الجماعة وامتثال أمر من ولاه الله أمركم وعدم الاختلاف عليه والتخلف عن طاعته.
نعم، وهذا معروف في كلام أئمة الدعوة. ومن المعاونة مع ولاة أمر إلى أن قال: ومن المعاونة مع ولاة أمر المسلمين ارجعوا الأمور إليه مما هو من خصائص الولاة والإشارة عليه بالخير، يعني لا تفتئت على السلطان، الذي من خصائص السلطان تكل ذلك إلى السلطان، مثل إقامة الحدود ومعاقبة الجناه وغير ذلك، هذا ليس لك، هذا لولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يعاقب الناس، هو الذي يقوم بهذه الأحكام الجزائية. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: إن مثل هذا يراجع فيه الإمام لأن نصبه له في أمر خاص وهو فصل القضايا بين الناس، أما نظر فيما يصلح الإمامة والتدريس فيرد إلى الإمام، وربما أن الإمام يجعل لنا فيه بعض الشورى، لأن كثير من الناس ما يخفان حالهم وعقائدهم، ونصب الإمام القضاة بنجد، أو نصب الإمام القضاة بنجد، ونصب الإمام القضاة بنجد كذلك، يعني من خصائص. قال عبد الله بن الإمام محمد: والحجر ما يجوز في الإسلام إلا رأيا يراه الأمير مصلحة للمسلمين. قال الشيخ عبد الله العنقري: والحمى لا أعلم دينا شرعيا يدل عليه إلا ما حمى ولي الأمر. وأما الخوارج فإنهم يعدون مثل هذه الأمور مسوغا كفرون به ولي الأمر، فخرج أولين الذين خرج عثمان كان من اعتراضهم لما حميت الحمى. والمقرر، نعم،
والمقرر أن ولي الأمر له أن يعمل ما فيه مصلحة مصلحة عامة للمسلمين، ونظره أوسع من نظر غيره، ثم إن عمل الخلفاء الراشدين سنة متبعة، فكيف يعترض عليه؟ ومع هذا فقد أجاب عثمان رضي الله عنه الخوارج بالجواب الصدق الدامغ للشبهة بالحق، فإنه لما سمع عثمان رضي الله عنه أن وفد أهل مصر قد أقبلوا استقبلهم، فقالوا ادعوا بالمصحف، فدعا به، فقالوا افتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يونس السابعة، فقرأ حتى أتى هذه الآية.
الآية هم لا يريدون إلا الآية في سورة يونس، ما يريدون المصحف من أوله إلى آخره، يريدون هذه الآية افتح السابعة، افتح يلا سورة يونس، فتحنا سورة يونس، فقرأ حتى أتى هذه الآية، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، فقال له قف، رأيت ما حميت من الحمى، الله أذن لك أم على الله تفتري، فقال امضه، نزلت في كذا وكذا، فأما الحمى فإن عمر حمه قبلي لإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبل الصدقة، فزدت في الحمى لما زاد من إبل الصدقة، امضه. فبهذا يظهر أن الخارجين سواه الخرج عثمان بحميه الحمى. طيب هل هذا يخالف؟ هذا مرجع إلى ولاة الأمور، هل ولي الأمر يحمي لنفسه؟ لو حمل لنفسه هذا خائن، يعني ما يحمي المسلمين، إبل الصدقة كثر فحمل حمى أكثر لما كثرت إبل الصدقة كما فعل عمر رضي الله عنه. فبهذا يظهر أن الخارجين سواه الخرج عثمان بحمى والحمى، وإمة الدعوة ردعوا هذا الأمر وغيره مما هو مندرج تحت المصالح العامة. ولي الأمر ممكن يأتي في بيوتنا هذه ويزيل هذه البيوت، يقول هناك مصلحة عامة لابد أن تحصل هنا، ويعوض الناس بهذا. شوفوا تعالوا إلى الحرم هوت، تجدون أحياء كاملة أزيلت الآن لمصلحة الناس، حرم ضاق على الناس، فأخذوا جميع أحياء أحياء ويخوض تأتي تباعا، يعوضون الناس ويبنون لمصالح المسلمين. حرم الآن تعال تشوف مثلا الآن توسيعة الملك عبد الله ولا كذا، توسيعة يعني ينشرح صدرك سبحان الله، تأخذ ملايين مملينة من المسلمين الآن ملايين، والحمد لله مهما كثر الناس تجد استيعابا بهذا، سعى للناس وسعى للحجاج وإراحة حجاج بيت الحرام بدلا من هذا الالتحام بين الرجال والنساء وقتل هذا. احنا سبحان الله يا اخوان كان الحج الاول تنتظر عدد القتلى يوم 12 هذا في رمي الجمار، وقبلها في زحام في الصفا السعي بين الصفا والمروه، وفي الساحات كنت لا تستطيع الساعة 9 لا تستطيع يوم الجمعة ان تصلي في الحرم الجمعة، الى ان الحمد لله صارت الاماكن واسعة وكذا، باخذ هذه الممتلكات من الناس وتعويض الناس عنها، ما يؤخذ تؤخذ من ممتلكات ولا يعوض الناس، لا يعوض الناس. فإذا رأى ولي الأمر مصلحة أن شق طريقا هنا، وهذا الطريق في وسط مسجد، شو بقى أعظم شيء مسجد، فإنه يبنى مسجد بجواره على حافة الطريق، ينقل هذا المسجد من هنا إلى هنا، يعني لو الطريق هذا احتاج الناس يوما ما إلى توسعته حتى يصبح الطريق طريقين ولابد من شق طريق مقابل مسجدنا هنا، فإن هذا المسجد يشق فيه الطريق ويجعل مسجد بجواره وينقل بجواره. إذا حصلت مصلحة، المصلحة العامة تقدم على كل شيء، هذه مرجعة لولي الأمر. لكن طبعا التكفيريون الكلام ده غير موجود، هدم المساجد وأخذ أموال الناس وهدم بيوت الناس مثل ما حصل عندنا في سيناء، فيما أعلم يعني بما هو ظاهر لنا من هذه الأخبار، ما حصل في سيناء لما أرجعوا الناس مثلا مسافات معينة حتى يحاربوا الإرهاب والأنفاق التي تكون في هذا، يمكن إسلام أدرى في هذه لأن أصهاره من هناك، أظن هو بيت صير تقريبا من البيت اللي رجعت، وعوضوا الناس أخذوا منه كم يا إسلام وعطوه كم؟ كان البيت ب 98 ألف يعني، مديه 320 ألف. هذا إسلام أخونا إسلام، يعني بيته أصهاري يقول كان يوم ما يتباع ب 98 ألف أعطوه 320 ألف تعويض، لكن هذا لمصلحة أمنية، ولو أعطوه 98 هذه لمصلحة البلاد، هذه لمصلحتهم هم أولا، فهذه مصالح يراها ولي الأمر. ونظن بولاة الأمور الخير، طب إن حصل ظلم وكذا ظلمه على نفسه، ظلمه لا على نفسه، انا اتعاون معه فيما عدا ذلك، انا اتعاون وادعو له بالصلاح والمغفره. لو افترضنا ان مظالم حصلت، هو احنا الان لا نبرر لاحد يا اخواني ظلما، لو افترضنا. ولهذا احنا دائما نركز ونقول دائما ابدا من اول هذه الاحداث منهجنا يبدا من حيث الحاكم الظالم، يعني يظهر ويقوى من حيث الحاكم الظالم، من حيث الحاكم الفاجر. ولهذا نحن لا نناقش الناس في هذه القضايا الفرعية، ما نناقش المسألة دي كانت مظلمة ولا غير مظلمة. احمل الأمور على أسوأ ما يكون، مثلا لو حملت على أسوأ ما يكون حاكم ظالم فاجر قاتل سفاجر أخذ هذه الأشياء لصالحه، بدل ما جعل طريق للناس جعلها بيتا له وقصرا له، وجلس على قمة القصر يشرب الخمر ويزني بالنساء ونحن نراه، هذا كفر؟ لا، يبقى إلزم الطاعة. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأطرد، هكذا ربنا النبي، وبايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك هكذا، فالحمد لله. يبقى منهجنا لا نقف نحن نبرر ونجادل دي مظلمة ولا غير مظلمة ونضيع الأوقات، يعني عجبك يعني عجبك يعني عجبك يعني عجبك، ومن ثم ضع كل أدوات التعجب، ومن ثم بعد ذلك ماذا؟ كافر كافر، كفرته كفرته، يبقى دي مسألة. إنما مش كافر يبقى لا ينبغي التكلم في هذا، وأن تظهر صدور الناس. ولهذا السنة والجماعة يذكرون أطيب ما يفعله الحاكم، وأما إذا صدر من الحاكم شيء يشينه فإنهم لا يخبرون الناس بذلك ولا يذكرون، يذكرون المحاسن فقط. إنما هذا، ولهذا بعض الناس يقول لك انت لماذا تذكرون اذا وجدتم كلمه طيبه واذا وجدتم كذا تذكرونها وترفعونها على المنابر وتقولون كذا، واذا وجدتم اشياء مخالفه لا تتكلمون بها؟ نقول هكذا ربنا النبي، وهكذا علمنا النبي، هكذا الصحابه رضوان الله عليهم، هذا نهانا كبراؤنا من اصحاب الرسول ان نسب، لكن لو وجدنا حسنه نبرزها. ليه؟ حتى نجمع قلوب الناس على حاكمنا، نجمع قلوبنا، وإذا سمع حاكمنا منا ذلك اطمأن لنا واستراح لنا وفتح لنا المجالات التي في النهاية تعود على الأمة بالانتفاع الشرعي وتعليم العقائد. لو ما كان هناك إتاحة فرصة يتعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثر الدواعش ولكثر التكفيريون ولكثر الخارجيون ولكثر 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 إلى آخره. فالشاهد من هذا أنا منهج منضبط لدى علماء الأمة والحمد لله. ولهذا إذا أردت أن تعرف معدن هذا المنهج وقيمة هذا المنهج فانظر من علماؤه، وإذا أردت أن تنظر إلى فساد المناهج الأخرى فانظر من علماؤهم، من علماء داعش، من علماء القاعدة، من علماء الإخوان، من ترى كذا أشياء سبحان الله تشمئز منها النفوس المستقيمة. لكن انظر أنت في طريق سبقك إليه النبي، الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، أئمة الهدى مصابيح الدجى في عصرك هذا، من كان على هذا المنهج؟ كان على هذا المنهج أئمة العصر، الألباني، ابن باز، العثيمين، الفوزان، هؤلاء الأئمة الكبار الذين يتشرف الإنسان بالانتساب إليهم وبالسير على طريقتهم، الذين إذا رآهم الواحد في رؤيا استبشر كيف إذا رآهم رأي عين وتشرف بالجوس عندهم. صحيح اخوان، واحد لو شاف ابن باز في رؤيا بيعمل ايه؟ اي مبسوط جدا، يمكن ما يفطرش اليوم ده من الفرح خلاص. ولو شاف الفوزان هذا صلاح وفوز ان شاء الله، فالواحد يأنس بهم في الرؤيا لانهم على علامات صلاح ان شاء الله، فكيف اذا رأوا رأي عين؟ كيف اذا رأوا رأي عين؟ فالله المستعان. وسئل عن الوقف، سئل الشيخ عبد الله بن الإمام محمد إن كان الوقف على غير معين كالوقف على المساجد ونحو ذلك فالنظر في ذلك إلى الحاكم ويستنبه في ذلك من هو أصلح، ولا يجعل نيابة الوقف بيد من لا يصلح للولاية. وسئل عن الوقف على المسجد، هل القيام والنظر وما يتعلق به على الإمام؟ فأجاب هذه المسألة وجاوبه يعلم ما تقدم، وذلك إذا عرفت أن ولايته إلى الحاكم، فإن كان الحاكم جعل ولايته إلى إمام المسجد فذلك إليه. وقد ذكرت لكم قصة محمد بن إبراهيم من قبل يا إخواني، لما مات شيخه، وكان ابن مريم مقدما عند الشيخ جدا، هو يعني الطالب لا يحل محل شيخه، وقد حل محل شيخه. لما مات الشيخ ودفنوه، وقد كان شيخه يقدمه للامامه، فاول صلاه بعد دفن شيخه فجاء الناس يقدمون ابن ابراهيم، قال لا، حتى يؤذن لي من قبل الحاكم، من قبل المسؤولين، من قبل الوزاره. كان الشيخ يقدمه، مات الشيخ الذي كان يقدمه، الان يقدمه ولي الامر. يقدم ولي الأمر. وكأن الشيخ أراد يعني أن يعلمهم درسا عمليا، لأن الشيخ كان تربوي جدا، تربوي كان تربويا، لكن ما يفهم الشيخ إلا من جلس عنده، لأنه كان الشيخ تربوي حازم، لأنه ما كان يصبر عند أي أحد. جاءه رجل مرة أو شاب مرة يبلغه كلاما عن غيره، فأخذه من تلابيبه وقال: أما وجد الشيطان رجلا غيرك يأتني به؟ فكان الشيخ يشتد في هذا، اشتد في هذا، لكن كانت الشدة هذه في محلها، وكان يربي، ولهذا تلامذته هم الذين ملأوا الدنيا، ابن باز، الأطرم، تلامذة الشيخ ابن القيم، هم الذين ملأوا الدنيا، عبد الرحمن بن القاسم، كل هؤلاء خرج الشيخ يا أخواني علماء للأمة، ما خرج طلابا يتقاتلون من الذي يجلس ومن الذي يدرس ومن الذي كذا، إنما خرج أئمة. ولهذا يعني تخريج هؤلاء الأئمة ليس عملا سهلا ولا عملا هينا. ولذا كما ذكرت لكم من قبل، شيخنا الشيخ الأطرم كان يعني شديد سبحان الله في مثل هذه الأشياء في الأمور التربوية، ومع ذلك يقول لنا يوما ما: لو أنكم رأيتم ما رأيناه من ابن إبراهيم لما صبرتم. وإحنا أصلا يلا الواحد كان يأخذ الشيء من الشيخ ويقعد بقى ثلاثة أيام يفكر فيه ويعالج نفسه لغاية ما يهدأ وكذا، لكن كان رحيما. يعني الشدة في موضعها يا اخوان، مش شدة تربوية، فعلا شدة تربوي وربيك ويتعاهدك. فلهذا كانوا أئمة سبحان الله، كانوا أئمة نفع الله بهم الإسلام والمسلمين. نما أنه يوم الواحد الطالب، الواحد فينا ينشأ اليوم يدور على الكرسي، فين الكرسي اللي أجلس عليه يا ابن اتعلم، أو فين الكرسي، فين القلم الذي تصنف به، أين الكرسي الذي يدرس عليه، وأين القلم الذي أصنف به. ولذا بعض الناس يعني نحسبهم من أهل الخير ومن الطيبين، لكن طبعا دائما يا أخوان اللي ما أحضر سبحان الله دروس أهل العلم وأستفيد من كتب أهل، ترى حتى لو كان طيبا، ولو كان مثلا يعني مثلا بعض يقول، كان بيقول مثلا بعض الإخوة يعني أنتوا الدروس يعني كتير، لا لازم يكون أنت كذا كنك مثلا أبحاث وكن مش عارف إيه وإيه، خد بالك. فأنا المهم يعني تعال يا ابن الكلام، أنت رايح تعمل إيه يا ابن، ترحتني، دعك يا رجل، دعم هؤلاء يا رجل، دعك تصنيف ده في ليلة تطلع لك الرسالة عادي، ما فيش مشكلة، مفيد ونافع التصنيف، لكن من اللي يصنف؟ مش العالم، من اللي يصنف؟ تبدأ تبحث عن التصنيف قبل أن تنظر إلى المصنف، من الذي سيصنف؟ العالم. والعالم كيف يكون عالم؟ ده الناس يتربون على طريقة أهل العلم الأول، تمتن واحد في العلم ثم من بعد وإن صنف نفع الله به. ولهذا ابن عبد الوهاب يقول ما صنف إلا بعد سن الخمسين ما، ولهذا أئمة الدين لما صنفوا احتاجت الأمة للمصنفة دي، ما تصنيف ولا ورقة ضاعت. يبقى يصنف العالم، يدرس العالم، لكن واحد الآن يبحث من أول ما يلبس الغطرة والثوب القصير ويمسك كتاب، فين الكرسي، أين الكرسي، وأين القلم؟ يريد أن يكون مدرسا مصنفا، يسرق، يسرق من هنا وهنا وهنا وهنا، ويطلع أبحاث، مبسوط بالأبحاث، بعد كده يطلع حرام، يوم يضع قيدا، انتبه، السرقة ما تكون إلا بكتاب كامل، لأنه واثق جدا أن كل الكتب اللي سرقها فيها بعض الأشياء غير فيها، فيوم يضع الضابط الذي يتناسب معه ولا يتناسب مع أصل المسألة الذي يتناسب معه. فكل واحد وضع ضابطا له، إن كان سارقا من أهل البدع يقول لك أهل البدع يجوز، إن كان سارق كتابا كتاب إلا صفحة يقول شرط السرقة أن تكون كتابا إيه، أن يكون المسروق كتابا كاملا. وكل واحد يفصل على حسب جريمته، على حسب جريمته، لأنه يريد أن يكون عالما مصنفا. فالآن البحث عن الكرسي وعن القلم هو رقم واحد في كثير من الطلبة للأسف الشديد، ولهذا ما ينفع الله بهذا أبدا ولا تكون بركة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ما في بركة لهؤلاء إخواني أبدا، ما في بركة. أنا ما أدري كيف سبحان الله يعلم هؤلاء، يعلمون طلابهم ماذا؟ يعني نهب يا إخواني، وسرقة وبغي وكذب وتطاول، أنا ما أدري كيف الطلاب يتعلمون، ماذا يتعلم الطلاب؟ لكن إذا بالعلماء الكبار تجد سبحان الله سكينة والوقار وهيبة العلم يا إخوان. واحد مثل الفوزان، والله أقسم بالله يا إخواني، لو لم تستفد من الفوزان إلا النظر إليه لكفى، وربي يا إخواني تشعر سبحان الله بتذكير بالأوائل، يعني هيبة علم كده، هيبة علم، علم بهيبة سبحان الله، باحترام لكلام أهل العلم. لكن سبحان الله تنظر إلى واحد من هؤلاء ترى مشروع تجاري، مشروع تجاري زي اللي بتجرب الدولار في الأسواق هذه، هو ده بتجرب بمسائل العلم، سارق مسألة ويجي يفعله. وللأسف الشديد بعض الناس يغتر بأمثال هؤلاء، يغتر بأمثال هؤلاء. فالواحد اليوم يبحث عن ماذا؟ عن كرسي يجلس عليه بهمه، متى أجلس، متى أجلس شوية، تلاقيه عامل لك درسين، طب بس اصبر، تلاقيه عامل يا أخي اصبر بس يا أخي اصبر اصبر، حتى تواجه الأمم واجهة قوية. انت هتعمل زي احنا، الواحد ياخد ابنه من اول ما ينطق سنتين ثلاث ستات تحالى احفظ القرآن، يلا سورة الإخلاص سورة كذا وصل نص الجزء، انت ما حفظتش انت ما تراجعش يا ابني 60 في 70 يا ابني مش عارف ايه، ويفضل واحد كاتم على نفس الولد الى 7 سنوات جاب 10 أجزاء بالعافية. طب ما انت لو سبت حتى يصل الى 6 سنوات يجيب 10 أجزاء في سنة واحدة بدلا من تكتم ماذا عليه، فهو انت هتحصل، هتحصل ان شاء رب العالمين. انت صدرت نفع الله بك نفعا عظيما، لكن تكون يا اخي تكون رجل قد تربيت تأهلت تعلم ثم تعلم ثم تعلم، ويأتيك التصدر سهلا، مسألة سهلة ستأتيك ستفرض نفسها عليك زي الإمارة، لا تطلبها لكن إن أتتك إن شاء الله أعنت عليها، لكن تطلبها وتحرص عليها أريد أن أكون أميرا 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 ستوكل إلى نفسك فيها. لكن إن صبرت واتقيت الله عز وجل سوف يقال لك إنك لدينا اليوم مكين أمين، حينئذ سيكون نفع بك بإذن الله تبارك وتعالى. فالإنسان ما يتعجل ثمرة التصميم، إيه أخذت وعملين إيه الدروس وش عارف إيه كذا. خلي بالك أخواني في بعض الناس يريد أن يبرر لتكاسله، فاحذروهم، في بعض الناس يريد أن يسرق، هو نفسه بعيد عن الأجواء العلمية، هو نفسه قد يصنف يؤلف فلا يريدك تنتقده، لأنك أنت تجلس معاه تقول له أنت ليه ما تحضرش دروس، ليه بتعلم شيء، فهو بيبدأك يقول لك انتبه انتبه، يعني تقول لغايه امتى يعني، فين ابحاثك اصلي، لازم برضو الواحد يبقى له ابحاث كده وكذا وكذا، والدروس والله طيبه بس يعني بس اصل، خلي بالك انتبه بارك الله فيك، انتبه لا ابحاث ولا غير ذلك، ابحاث انت بذاك ما فيش اشكال، لكن مع الدروس، مع الدروس لازم نعم ابحاث كل شيء، ما نعارض هذا محفوظاتك، ما نعارض هذا، لكن الفهم، الفهم يا اخواني العلم هذا فهم، فهم لابد أن نراعيه، نعم الحفظ مهم وأبحاث مهمة جدا كل شيء، لكن الحفاظ كثر، لكن الفاهمون الذين تربوا تربية صحيحة، ولهذا ابن إبراهيم وابن إبراهيم، ابن القاسم وابن القاسم، ابن باز وابن باز، محين يا لا يا لها من كثرة كثيرة طلبت العلم ومسكت الكتب ودونت، لكن ما حصلت بركة ولا نفع بعد ذلك، وقد تراه بعد ذلك عالما مثلا متصدر عنه عالم ومغفل يضحك به الطلاب، او تراه غير راض من مسائل المنهج، يجي يصنع نسيب قدوة مثلا، وليجي يقول لك دعنا من هذه تقسيم الناس لصوفي وتبليغي وكذا، ما لا نفرق الناس بعد كل هذا، يعني انت انك 70 سنة والان تريد ان تربيني الان على انه لا تنشغل صوفي اخواني، انا حسبتك ستتلقاني اذا دخلت، تعالى من اين انت، أقول لك من أهل مصر، تقول تعرف عبد الرحمن الوكيل، تعرف عبد الرزاق حبيبي، تعرف كذا، ما تقول فيهم، فإن أثنيت خيرا قلت أنت على خير، وإن أثنيت شرا قلت أنت على شر، لقد كان يمتحنون الناس بهذا يا إخوان، من أين أتيت، من الشام، ما تقول في فلان، من بغداد، ما تقول في فلان، أول لقاء، لكن الآن عندك 70 سنة لأنه لم يتربى التربية الصحيحة السليمة، لم تتعمق السنة حتى تصبح كيانا وإحساسا وقضية، لهذا اصبر اصبر، لا يسرق جهدك هذا بطال عطال، ولا أريد أن أقول قد يكون حاسدا وحقدا لك، أقسم بالله إن حسدت وغبطت فعلى مجلس علم تجلسه وفهم تفهمه، لهذا لا تستعجل يا أخي، لا تستعجل بارك الله فيك، لا تستعجل ولا تنظر إلى أمثال هؤلاء الذين يضعون الكلمات ويقرقر الواحد في أذنك، فقد يضع كلمة الحق لكن يضيف معها 100 انحراف 100 انحراف ما اختلف السلف قط، ما اختلف السلف قط في فضيلة الرحلة إلى المشايخ وطلب العلم على أيديه، وأن هذا السبيل لطلب العلم. وكل يوم يا أخواني كل يوم يظهر لنا ما يدل على ذلك، ما يدل على ذلك. يصعب يبدأ الواحد زي بزي السلف، ايوه تقول ده اخ كويس مش مشكلة وبعوده معاه، بعد ذلك تأجل. طب اخرهم لسه من يومين اتضح ان هو اتضح بقى ان هو بيرب طلب عليه، لنا باع وبهشام ولا برسلان، لا تحضروا لده ولا تحضروا لده. انا عارف ان الشيخ هشام حكمة، بس لا تحضروا لده، ده منهج. كأنك انت بتربي، كأنك انت قاعد في الخني بتاعك ده بقالك 15 سنة وانت يتهيلك انه طالب سلفي، كأنك انت بيعلق اخ ورقة عنده بيقول له علق، هما ايه خاصة مش هتروح مش هتروح لانه مربيهم على كده. قال لا، هو ضحكة من هشام وكده. انت واحد عندك من طلبة يختلف معاك يقول ضحكة، يعني كل حل ضحكة من هذا وهذا، ده بيفكرني بواحد عندي قال لي انت كتب دي ليه؟ ليه انت الكتب دي يعني ما وجه متعلم؟ قال لي انت ما عارف الكتب. فسالته مساله في الصلاه، اذا ترى في الصلاه تعمل ايه؟ انا اطلع من الصلاه وابدا من جديد. خلاص هطلع من الصلاه وابدا من جديد. فاختلف ابن باز مع القرضاوي، والذي يلعب ابن باز يلعب القرضاوي. اختلف العثيمين مع الغزالي، لا دي عمل الغزالي ولا دي عمل كده. ابن باز بيرد، ربيع بيرد على الرحمن بن خالد ضحك من هذا وده. قال لا، يبقى كيف يرى الحق؟ انت يلزمك تعرف هذا على الحق ولا هذا على الحق، لان مسألة قضايا منهجية مو قضايا شخصية. لو قضايا شخصية اترك هذا الفتن ما تخوض فيها، لكن اذا كان علم واذا كان كذا واذا كانت قضايا منهجية يبقى لابد من تحقيقها، لابد من تحقيقها، لان تعرف الحق اين هو، لتضع قدميك على الثبات، مو بالمسألة فلان وعلان. فلان وعلان لا قيمة لهما أصلا، هذا إنما هو ربط بما عليه السلف الصالح رحمهم الله، بينتقد فلان هذا في ماذا؟ هل ده منهج السلف أو غيره؟ فالشاهد يعني إن تجد بعض الناس هكذا، ده لو طلب، لأنه لم يثني ركبة، هذا أثنيت له الركب. ولهذا قلنا يا أخواني تكرارا ومرارا، إن لم تمر بمرحلة ثاني الركب فأنت خطر. والله يا اخوان مسجل خطر، مسجل خطر، لكن متى ستظهر جريمتك؟ الله اعلم، الله اعلم. هذا سبحان الله، يعني واحد مثلا قد تظن ببعض الناس خيرا وتسكت وكذا، لكن فعلا سبحان الله من لم يمر بهذه لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن يستقيم حاله. انتظر شذوذه في اي وقت من الاوقات. فالشاهد لا تستعجل، لا تصنيفا ولا تدريسا، لا تصنيفا ولا تدريسا، لابد تثني الركب وتستقيم المسائل عندك، ومو مسائل علمية فقط، مسائل علمية ومسلكية وتربوية. خاف الله يا أخي، تقي الله، راكب الله، لا تربط الأمة بك، ربط الأمة بمنهج السلف. خاف الله، سبحان الله يا أخواني، سبحان الله. أنا ما أدري هؤلاء بيتعلموا إيه، يعني المسألة يا أخواني مسائل ونصوص، ما في خشية، ما في خوف. الذي ارتقى بالعلماء، الذي لبوا ومحور وقطب الراحة عند هؤلاء في الطلب، يا أخي ما تخاف الله، سبحان الله، ما تراقب الله. لا يلتزم حناز مؤمن، ولا يفتري مفتري ومؤمن، ولا يبتر بتر ومؤمن، ولا يسرق ومؤمن، ولا يدعو لنفسه ومؤمن. خاف الله، هذه معاني لم تخرج معاني الصدق عندك، كيف يحصل لها قبول؟ لكن تجار وبتور على أشكالها تقع. فالطالب الذي يجلس عند أمثال هؤلاء الذين لا سمت ولا هدي، سبحان الله. شوف ابن جرير يتكلم في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يقول هؤلاء لهم سيما في الدنيا وسيما في الآخرة، أما سيماهم في الدنيا فإظهار الإسلام من خشيته ومن زهده ومن إخباته ومن سمته ومن هديه. سيماهم في الدنيا إظهار الإسلام، خشية ورهبة وسمت وهدي وسيماهم في الآخرة، كما قال النبي إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. سيما الدنيا إظهار إسلام، إظهار إخبات، إظهار خشية، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أثر الطاعة، أثر الإسلام، أثر العلم، هذا الذي يظهر يا إخواني. هذه سيما أصحاب رسول الله وسيما أتباع صحابة رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تجد عالما بصدق بحق إلا وتجد سيماهم في وجوههم من أثر الإسلام، من أثر الطاعة، من أثر الإخبات، من أثر الإذعان، الإذعان لله سبحانه وتعالى. أين السيمة هذه؟ أين السيمة؟ سيمة النهب والسرقة والخيانة والغدر والتطاول والظلم والبتر أين السيمة هذه؟ فلهذا لا ينصح أخي لماذا لا تصنف، ولا ينصح أخي لماذا لا تدرس، ينصح الأخي لماذا لا تتعلم. إذا جاءك واحد يوما ما يقول لك لماذا لا تصنف، لماذا لا تدرس، قل إليك عني، أعوذ بالله من وسوستك وهمزك ونفخك ونفثك. إذا جاءك واحد يوما ما يقول لماذا لا تتعلم، لماذا لا تحضر دروس العلم، فقل جزاك الله عني من أخ حبيب ناصح أمين. إخواني افهموا هذا جيدا، إذا جاءك من يقول علام لا تصنف، وأنت طالب علام لا تصنف، علام لا تتصدر، قل أعوذ بالله من همزك ونفخك ونفثك. وإذا جاءك من يقول علام لا تتعلم، علام لا تحضر دروس العلم وتلتزم كتب السلف وتتعلم، فقل جزاك الله عني خيرا من أخ حبيب ناصح أمين. ليس كما يظن البعض، ليه بتصنف، ليه كذا، يقول لك ده بس ده حاقد علي، حاسد علي، حاسد. لا يا أخوان، لا يا أخوان، إنما من دلك على علم نصحك. فالمسألة الأولى التي مختلفة السلف أن العلم لا يؤخذ إلا عن مشايخ. طب والمسألة الثانية؟ أن الإنسان لا يلام بلزومه حلق العلم إلى الممات. ما يقال أنت إمام وتجلس تتعلم، ما أحد، بالعكس، رأينا أهل العلم يثنون على هؤلاء إلى الممات. الكتاب تحت الإبط. إلى متى يا أحمد؟ قال إلى الممات، إلى الممات، إلى الممات. فلا أحد يعاتب على لزوم الدرس إلى دروس إلى الممات. ولا طريق للتعلم يا إخواني والرسوخ إلا بلزوم أهل العلم. لازم، لابد، لابد، بغير هذا ثلمة ستبقى. نعم، الله المستعان. نكتفي بهذا القدر.